كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني. فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني. فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لبنان نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء ونلبي دم الشهداء من جرح عدي لإبراهيم. للقدس نقيم هنا الفرح. فارتفعتم شهداء ما سقطتم ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم هذا، فكونوا معنا. في الحمد قال أحدهم: فكم لبيت عبدي إذا دعاني، فكم لبيت عبدي إذا دعاني، وراعيت الوداد وما رعاني. أنا المرخي الستور على المعاصي، على العبد الجسور إذا عصاني. وأصفح للأثيم إذا أتاني وعاتب نفسه عما جفاني. وإن ناداني الخاطي بصدق وإخلاص حوى كل المعاني، فمن يأتي إلي ينال عزا ويحظى بالمسرة والأمان. في الحكم، في التواضع، يا صاحي لا تكو بالعلياء مفتخرا، إن كنت لم تولي نفعا قط بل ضررا. إني أرى شجر الصفصاف مرتفعا إلى العلو ولكن لا أرى ثمرا. في الألغاز، قال بعضهم في الميزان: ما واحد مختلف الأسماء يعدل في الأرض وفي السماء، يحكم بالقسط بلا رياء، أعمى يري الإرشاد كل رأي، أخرس لا من علة ودائي يغني عن التصريح بالإيماء، يجيب إن ناداه ذو امترائي بالرفع والخفض عن النداء، يفصح إن علق في الهواء. مستمعين الأفاضل، يحكى أن بعض الأعراب امتدح بعض الرؤساء بقصيدة بديعة، فلما قرأها عليه استكثرها عليه بعض الحاضرين ونسبه إلى سرقتها، فأراد الممدوح أن يعرف حقيقة الحال فرسم له بمد من الشعير وقال في نفسه: إن كان له بديهة في النظم فلا بد أن يقول شيئاً في شرح حاله، فأخذ المد الشعير في ردائه وخرج. فقال الممدوح للبوابين سرا: لا تمكنوه من الخروج. فوقف الأعرابي في الدهليز حائرا، فبعث إليه الممدوح من سأله وقال له: ما شأنك يا أعرابي؟ فقال: إني امتدحت الأمير بقصيدة. قال: فما أجازك عليها؟ قال: هذا المد الشعير. فقال له: هل قلت في ذلك شيئا؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ فأنشد بديها: يقولون لي أرخصت شعرك في الورى. فقلت لهم: من عدم أهل المكارم، أجزت على شعر الشعير وإنه كثير إذا خلصته من بهائمي. فلما بلغ الممدوح هذان البيتان أعجب بهما وعلم أن القصيدة من نظمه، فرسم له بجائزة سنية. أيها الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الواحة الأدبية، أتمنى لكم أطيب الأوقات وحتى الملتقى، دمتم في رعاية الباري وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. درر البلاغة في شرح نهج البلاغة الحكمة رقم 149. هلك امرؤ لم يعرف قدره. من جملة حكمه سلام الله عليه أنه يشير إلى الناس بأن عليهم أن يعرفوا حدودهم ولا يتجاوزوها. يحذر الناس الذين يتجاوزون حدودهم، فيقول هلك امرؤ لم يعرف قدره. إن الإنسان نظرا لطبيعته التي تدعوه أن يتحرك نحو الكمال ويجتهد من أجل تربية نفسه وتقويتها وأن يتقدم إلى الأمام شيئا فشيئا كي لا يكون مغبونا في حياته، وكما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان غده شرا فهو ملعون، ومن لم يتفقد النقصان في عمله كان النقصان في عقله، ومن كان نقصان في عمله وعقله فالموت خير له من حياته. لكن الإنسان في هذه المسيرة، أي معرفة سبل الكلام سبل الكمال، قد يخطأ ويفقد الصواب، لذلك يفقد الإنسان قيمته وكرامته، وقد يصاب بالغرور ويظن أن إيجابياته أكثر بكثير مما هي عليه، وأحيانا يرى سلبياته إيجابية. وهذا الإنسان الذي كان من المفترض أنه يسعى في سلم الكمال والتقرب إلى الله ليكون الأسوة والقدوة في أهله ومجتمعه، تارة ينقلب رأسا على عقب وتكون مصدر فساد المجتمع. كما هنا نلاحظ أن هناك من يرى أنه عالما وهو في بداية السبل التعليمية، ومن يرى نفسه أنه طبيبا وهو لا يعلم شيئا سوى أن قرأ بعض الكتب، ومن يرى نفسه أنه مهندسا وهو في بداية الطريق أو تعلم أمورا تجريبية قاموا بأعمال سببت دمار حياة الناس، فهم يوم القيامة عنها مسؤولون. وتارة هناك من يقوم بدور القيادة ويتسلط على رقاب الناس ويجر البلاد إلى الدمار والخراب بشن الحروب وإثارة الفتن وغصب حقوق الناس وإشاعة الظلم والفحشاء بالابتعاد عن بسط العدل نتيجة جهله، وأنه قد جلس مجلسا لا يستحقه. وكما نقل عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر، أي إنه لم يعرف قدره، وقد سبب ذلك خروجه عن الدين. سبب ذلك خروجه عن الدين. لابد للإنسان العاقل أن يدين بدين الله سبحانه وتعالى وشرائعه المقدسة، أن يتوازن في أفعاله وأقواله كافة، وأن لا ينسى أنه محاسب مسؤول عن ذلك كله. فإذا لم يتوازن ولم يحاسب نفسه ولم يتبع الخط المستقيم في ذلك، وانجرف مع التيار وانحرف مع هواه ولم يعتدل ولم يستقم كما أمر، فإنه يندم ويتمنى لو كان قد عرف قدر نفسه وجعلها في الوضع المناسب الذي يبعد عن تلك المساءلة والمعاقبة ويجنبها حالة الحرج والبعد عن ساحة رضوان الله تعالى وما عده للمطيعين الذين لا يميلون مع الرياح العاصفة، بل يتحركون وفقا لحساب العقل وأوامر الشرع.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألف ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وعدم معرفة الإنسان قدر نفسه يظهر في كافة المجالات الحياتية وعند الأفراد المختلفين، فلا يقتصر على فئة دون أخرى، بل هو بلية الغالبية. قد يكون العامل والموظف والكاسب يتورط، وكما تورط العالم والحاكم، بما يجعله مدانا محاسبا يطلب منه تقديم الإجابة والتفسير لقوله أو فعله. فالدعوة إلى أن يعرف الإنسان أنه مخلوق لله تعالى مملوك له، فلا بد من أن لا يخرج عن ذلك الحد ولا يتجاوزه، وإلا لكان عاصيا متمردا يستحق العقوبة الرادعة. وقد ورد أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبه إنه قال: هلك من ادعى وخاب من افترى، من أفدى صفحته للحق هلك، وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف قدره. أي كل من ادعى منصبا ليس أهلا له سيهلك به في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة، وسيحمل وزر جميع من اعتدى على حقوقهم من خلال تصديه لمنصبه، لأن ادعاه كان باطلا وهو ليس أهلا له، ولأنه واجه الحق بإصراره على باطله فلن يجد له نصيرا يوم تسود فيه الوجوه، وكان ذلك نتيجة جهله بما حل به في الدنيا والآخرة. ويكفي الإنسان جهلا أنه لا يعرف قيمة نفسه. علينا مراجعة حياة الطواغيت الذين وصل الحال بالبعض إلى أنهم ادعوا الربوبية، وكما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، أو نمرود وأمثالهم. فهؤلاء طغاة الأرض الله سبحانه وتعالى قبض على أرواحهم وجع أجسادهم عبرة للآخرين. لكن وكما أشار الإمام علي عليه السلام: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. ما أشرنا إليه هو الجانب السلبي الذي يمكن أن يبتلي به الإنسان، لكن هناك جانبا إيجابيا في معرفة الإنسان قدره وشأنه. وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، ما ينسب إلى أمير المؤمنين. هذا هو الواقع الإيجابي لوجود الإنساني إذا عرف الإنسان قدره. فالإنسان هو خلاصة الوجود، هو خليفة الله، وهو أحسن خلق الله. فهل يجوز أن يجهل قدره ويضيع عمره في شؤون فانية منقضية غير دائمة معلومة الأجل، وهما ما يعترف به الجميع؟ علاوة إلى هذا الجسد المادي والأرضي، فإن الإنسان روحا وله قوة وقدرة عالية جدا على التقدم. هناك القوة العقلانية في جسده، وحتى لو جعلنا هذا الجسد هو المعيار، فلا يزال يتعين علينا أن نعتبر الإنسان أفضل المخلوقات. وخلاصة هذا الرأي أن الإنسان له مكانة عالية وكرامة عند الله، مع أنه جسد صغير يتلخص فيه العالم الكبير، حتى بإمكانه أن يكون أعلى من ملائكة السماء. نعم، هذه مكانة الإنسان. فإذا لم يعرف قدره حق المعرفة واستبدل شخصيته بدراهم ودنانير ومناصب دنيئة، وانغمس في الشهوات وفشل في الوصول إلى منزلة القرب من الله تعالى أهلك نفسه، لأنه لم يعرف قدرها. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي شرع الشرائع طريقا والسنن، والحمد لله الذي يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا، والحمد لله الذي يجزل العطايا لمن كان محسنا، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا، والتحيات الزاكيات لأئمة الهداية والصلاح والمنى. جمال البداية من جمال اسمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رحاب الشعر الملتزم مع مديحة علوية تستجلي رحاب علي بن أبي طالب عليه السلام. نتعرف على صاحبها بعد الفاصل، ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ محمد رضا ابن الشيخ محمد بن الشيخ صادق المازندراني
في النجف الأشرف بالعراق عام 1945، وهو عالم فاضل وأديب معروف من أسرة دينية علمية، حيث ربي في كنف والده العلامة المجتهد، ثم درس في الحوزة العلمية على يد أساتذتها المرموقين كالسيد الحكيم والسيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر وأضرابهم. أما في الدراسة الأكاديمية فقد أكمل الإعدادية ثم التحق بكلية الفقه وتخرج فيها عام 1969، وعمل مدرسا للغة العربية والعلوم الإسلامية. شارك في الجو الأدبي الثقافي مشاركة مشهودة والنهلة من رموز الأدب النجفي الكثير، ولازم جلهم لا سيما الشاعر الشيخ عبد المنعم الفرتوسي قدس سره، وسجن في العراق أيام النظام البعثي ثم هجر إلى إيران عام 1983، فمكث في مدينة قم المقدسة دارسا على أيدي مراجعها ومدرسا لطلابها ومشاركا في نشاطات الثقافة والأدب العربيين في طليعة إخوته شعراء الهجرة العراقية. صدرت له في العراق وإيران مجاميع شعرية، منها أنفاس الشباب، الصوت والأصداء، الزورق والرياح، ثنائيات ومجاميع أخرى. توفي في قم المقدسة عام 1994، وفيما يلي نقرأ لحضراتكم ما اخترناه من شعره.
حديث الغدير. روي قلبي من الولاء الطهور، واروي في بهجة حديث الغدير. روني همسة الحياة نشيدا مشرقا رف في سماء الحبور. أي ذكرى تنساب في عالم البشر فترسو على ضفاف العبير؟ أي ذكرى تمدنا كل عزم للمعالي في موكب من نوري؟ أي ذكرى فيها تلوح للعدل يد المصطفى بحشد غفير؟ رسمت منهج العلا في علي وأرتنا درب الهدى المستنير. إن هذا مولا لمن كنت مولا وهو فيكم خليفتي ووزيري. إن لله نعمة فيه تمت للورى في رسالة التبشير، فتهادت له القلوب تزف النصر حلوا في موجة من سروري. تتبارى له الأناشيد فجرا فتصوغ السنا بأحلى ثغوري. ويراع الزمان يكتب للناس سطورا أكرم بها من سطوري.
أيها الأفاضل، الحديث عن مسارات الغدير ليس حديثاً عن واقعة زمنية أو مناسبة دينية، فهو في الواقع حديث يحثنا لنستجلي واقع الأمة وأهم الإشكاليات التي طرأت على واقعها، فيتحدث إليها بشفافية تارة ويستنهض همتها طوراً آخر. وهذا ما يؤسس ويؤثث إليه شعراً الشاعر الشيخ محمد رضا آل صادق من العراق، ويضيف:
إيه يوم الغدير، إيه يوم الغدير، أغرودة العمر تهادت على ممر العصور، فيك نلنا كرامة وعلاء كان للشرك أي شوك مرير، ورأينا الهدى تلألأ منه قبس الحق كالسراج المنير، والتقينا والأمنيات فمدت بالأيادي إلى رفيف الضمير، مرحبا باللقاء إذ يثلج الصدر ويجني لنا حصاد المسير، أمتي مزق الأسى بيد العزم وهدي صرحا من الديجور، ما لنا نجرع الجهالة والفكر ثراء يمد كل فقير، كيف نرجو أن نبلغ القصد والخطو سليب من جمرنا المقرور، فاركبوا في سفينة ساقها النور إلى شاطئ الجمال النضير، وافتحوا للجهاد بابا حباه الله بالعز فهو خير نصير.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم شيئا من شعر الشاعر الشيخ محمد رضا آل صادق من العراق، وهو يعزف أغرودة الغدير شعرا بكل ما تحمل من دروس. شكرا لكرم متابعتكم ودمتم بود.
إني أحب محمدا والله خير شاهدا، إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا، والحب منك فإن بدا، والحب منك فإن بدا، ربي فزيده مؤيدا، إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا، وبنور سر المصطفى أصل السماحة والوفا، وبنور سر المصطفى
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتابي مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري، الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
الحث على التعقل والتفكير كثير في القرآن الكريم. أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون؟ والإشادة بأرباب العقول كثيرة أيضا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آل عمران الآية 190. الروايات مستفيضة بعبارة إن لله على الناس حجتين، وهذا حديث منقول عن الإمام الكاظم عليه السلام. إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول، أي النبي والعقل. فالإنسان بدون وحي لا يستطيع أن يحقق ما يصبو إليه من سعادة. الوحي يعمل على تقوية العقل والفكر، يزكيهما، يهذبهما، يعاضدهما. هذه هي وظيفة الوحي، وهذه هي الحكمة من النبوة. هذا هو عطاء يد الغيب، لا كما يخال المتقاعسون الذين يكلون ما يجب أن يقوم به الناس إلى الغيب، يكلون إلى الغيب مسؤولية إصلاح الأوضاع الاقتصادية وإزالة الفقر من المجتمع، وينسبون إلى الغيب ما يرونه من تردي الأوضاع الاقتصادية، بينما كان من المفروض أن ينسبوها إلى الذين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وإلى الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قرأنا آيات من سورة المدثر، الآية 43 و44، وكذلك من سورة الماعون، الآيتان 2 و3. في الجلسات القادمة سنتناول بإذن الله أبعادا أخرى للنبوة، ونقف هنا عند الآيات الكريمات التي تليت في بداية الجلسة، وهي تحتاج إلى وقوف طويل، لكننا نكتفي بما يساعدنا الوقت. نتناول هنا الآيات التي تليت في البداية، وهي آيات تحتاج إلى مزيد من التوسع، وأنا سأقاربها بمقدار ما يتضح معناها. كان الناس أمة واحدة، الآية 213 من سورة البقرة. قيل في الأمة الواحدة الشيء الكثير، هل كانت أمة واحدة صالحة أم طالحة؟ أهي ما يزعمه بعضهم أن فيها إشارة إلى الحياة الاشتراكية في بداية البشرية؟ أهي تعني البشرية في انبثاقها الأول حين كانت تعيش كما يقال في العصر الحجري؟ لا توجد قرائن وشواهد على هذه الآراء، ونحن نتمسك بما نفهمه من القرآن، ولا حاجة لنا أن نلصق بالقرآن نظريات الآخرين. هذا المقطع من الآية ذكر له المفسرون كما قلت آراء مختلفة، وأرى والله أعلم أن الآية تقرر أن البشرية كانت متساوية في احتياجاتها وكفاءاتها، كل واحد من أفرادها يمتلك عقلا وفكرا وذكاء وحواس ظاهرة وحواس باطنة، وكل واحد من البشر يشعر بالجوع ويحس بالعطش وله غرائز جنسية ويحتاج إلى مسكن وملبس، كانوا في كفاءاتهم واحتياجاتهم متساوين كما ذكرت، غير أن أحدهم تتوفر له فرصة بروز هذه الكفاءات والمواهب فيتطور وتتحسن مكانته، وآخر لم تتوفر له تلك فتظل مواهبه مطمورة. فبعث الله النبيين، أي اختار من بين البشر من هم أسمى وأعمق وأقوى، فأرسلهم ليكونوا مبشرين ومنذرين، يبشرون بسعادة الإنسان في الآخرة حيث الجنة ورضوان الله، وبسعادته في هذه الحياة الدنيا، يبشرونه بالمدينة الفاضلة حيث الأمن والرفاه وزوال الفقر واليأس والخوف والجهل، وينذرون الناس من نار جهنم ومن الحساب والعقاب في الآخرة، كما ينذرونهم من شقاء الدنيا ومن سيطرة عفريت الجهل والفقر والسقوط في مستنقع الفساد. وأنزل معهم الكتاب بالحق، لا يقتصر الأمر في النبوة على التبشير والإنذار، بل أنزل معهم الكتاب بالحق، والحق باختصار هو ما طابق الفطرة وما لائم سنن الكون الطبيعية، ما يساعد الإنسان ليسير وفق فطرته وفي اتجاه تكامله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني، ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. برنامج منار العقول في النهج العلوي يأتيكم في الساعة 3:51. أيها الأحبة، تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين في الساعة 4:08. بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. ندعوكم للاستماع إلى آيات عطرة من القرآن الكريم تهيئ قلوبنا وعقولنا لاستقبال الأذان في الساعة 4:44. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 4:50. قبسات من سيرة المصطفى يأتيكم عند 4:55. في الساعة 5:15 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم على مدى 40 دقيقة. تابعوا برامج إذاعة طهران العربي على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لاختياركم لنا، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي. نعم أيها الكرام، في كل مكان، إن كتاب نهج البلاغة الذي يتضمن مختارات من كلام أمير المؤمنين عليه السلام يتناول مفاهيم عديدة مثل العقائد الدينية كالتوحيد والنبوة والمعاد، ومفاهيم أخلاقية مثل الزهد والتقوى والعرفان، وأخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية. ومن تابع برنامجنا هذا لاحظ أننا اخترنا بدورنا نصوصا عديدة من كلام إمام المتقين في المجالات التي أشرنا إليها آنفا، وكان آخر محور للحديث حتى الآن الوحدة الإسلامية. وفي هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله سيكون الحديث حول دور الناس في الحكم وكما صوره لنا علي عليه السلام، فتابعونا. من الواضح أيها الكرام الذي لا حاجة معه إلى أدنى بيان أن لكل مجتمع حاجة لنظام حكم، نظام يدير شؤون المجتمع ويطبق القوانين اللازمة في المناحي المختلفة. وإلى هذه الحقيقة يشير مولانا علي عليه السلام في الخطبة 40 من خطب النهج، لنسمع ما يقول: كلمة حق يراد بها باطل، نعم إنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل. مستمعينا، إن التاريخ سجل لنا الوقائع التي شهدتها السنوات القليلة من حكومة أمير المؤمنين علي عليه السلام، والمؤسف كل الأسف أن تلك السنوات شهدت وقوع 3 حروب، هي حرب الجمل أو حرب الناكثين، وحرب صفين أو حرب القاسطين، وحرب النهروان أو حرب المارقين. ويعرف المستمع الكريم أن جيش الإمام علي عليه السلام كاد أن يحقق النصر في حرب صفين على الجيش الأموي، لكن الذي حدث هو تغير اتجاه الحرب في ساعاتها الأخيرة، إذ انتهت بقبول التحكيم، حيث لجأ عمرو بن العاص وكان من الموالين لمعاوية بن أبي سفيان، لجأ إلى مكيدة وحيلة كانت رفع المصاحف على رؤوس الرماح، مما يعني إيقاف القتال. وأدرك الإمام عليه السلام أن ابن العاص ومعاوية ما رفع المصاحف للرجوع إليها، بل استخدماها وسيلة لتحقيق مآربهما، إلى أن جيش الإمام علي عليه السلام ظهرت فيه جماعة رضيت بالتحكيم ورفعت شعار إن الحكم إلا لله، وهذه الجماعة هي المعروفة في التاريخ الإسلامي بالخوارج، سوى بقايا قليلة، ومهما كان فإن فكرهم هو عنوان التعصب والتزمت والعنف، وقد حاربهم الإمام علي عليه السلام في النهروان وانتصر عليهم، لكنهم هم الذين نفذوا مؤامرة اغتيال الإمام عليه السلام بواسطة أحد أتباعهم، وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي بفعلته الشنيعة هدم للإسلام ركنا مهما فيه. ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج منار العقول في النهج العلوي. مما لا شك فيه أيها الكرام أن وجود القائد الجدير بالقيادة والذي يمتلك القدرة على إدارة شؤون الحكم من المسلمات في الدين الإسلامي والنظام السياسي فيه. إن أول وأفضل قائد إسلامي هو الرسول صلى الله عليه وآله، وقد قام النبي الخاتم بتوفير كل الضمانات لمستقبل الأمة الإسلامية ودرء الانحرافات عنها، حيث أوصى بأمر الله تعالى أن يكون علي عليه السلام الخليفة والقائد من بعده. وليس نظام الحكم في الإسلام نظاما مورثا، بل إن للأمة فيه كلمتها، وهي لا بد لها من القبول بالقائد المؤهل لإدارة دفة الحكم. ومن بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وآله عمل أمير المؤمنين عليه السلام على صيانة الحكم الإسلامي ما أمكنه، ودافع عن حقه في الخلافة، إلا أنه سلام الله عليه لم يفعل ما يؤدي إلى ضرر بالمجتمع والحكم، لأنه صلوات الله عليه آثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وعلى مدى ربع قرن من الزمن صبر عليه السلام، حتى قال كما جاء في نص الخطبة الشقشقية: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. إن علي عليه السلام يدرك جيدا المردودات السلبية من بعد تولي أفراد غير جديرين زمام الحكم، غير أنه سلام الله عليه لم يلجأ إلى الخصام والقتال من أجل الوصول إلى حقه. أجل، إن أمير المؤمنين عليه السلام تحمل كل الصعاب من أجل مصلحة الأمة، إنه ما أراد أن يتعرض الإسلام إلى خطر الفناء، خصوصا والإسلام كان في أوائل سني عمره والأعداء يتربصون به. وفي الخطبة الشقشقية يقول عليه السلام: فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا. نعم، على مدى ربع قرن من الزمن عاشت الأمة الإسلامية واحدة من أصعب وأحلك المراحل التاريخية. إنها فترة وصفها الإمام علي عليه السلام بقوله: يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. إلا أن علي عليه السلام ما كان يريد الحكم إلا من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل وإقامة العدل في المجتمع. يقول المؤرخون أن ابن عباس دخل على علي عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله، فسأله الإمام: كم تساوي هذه النعل؟ فقال ابن عباس: إنها بالية لا تساوي شيئا. فقال عليه السلام: والله لهي أحب إلي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. لكن دارت الأيام واختار الناس عليا خليفة لهم، وقد اختاره قبل ذلك الله ورسوله صلى الله عليه وآله، وتولى عليه السلام زمام الحكم إحساسا بالمسؤولية وشعورا منه بواجبه تجاه الأمة والدين والرسالة. وكان علي عليه السلام جديرا بأن يجلس على أريكة الخلافة، لكن لا للتسلط والاستبداد، بل لإجراء حكم الله في الأرض. وفي هذا يقول أحد الشعراء: أتته الرئاسة منقادة إليه تجرجر أذيالها. وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان قدمنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي. شكرا لكم.